أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوت نوعي فلسطين 2. بدوره أعلن الإعلام العبري أن صفارة الإنذار تم تفعيلها بمناطق واسعة في كيان الاحتلال، منها تل أبيب وريشون لتسيون ويافا وبني براك، كما توقفت عملية الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون وتم تأخير عدد من الرحلات القادمة. وأمس نفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت من خلالها مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون وأسدود. ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة بحق نازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، واستهدف مجددا المجاورين الباحثين عن الطعام، بينما توصل قوته عملية عسكرية في دير البلح وسط القطاع. وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 14 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا، وأصيب 25 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ. والليلة الماضية استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر قصف طائرة الاحتلال مجوعين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب منطقة الفروسية شمال غربي قطاع غزة. أعلنت اليونيسف أن الجوع ينتشر في غزة وأن الناس يموتون من الجوع في القطاع، فيما يصل سوء التغذية المميت بين الأطفال إلى مستويات كارثية. وقالت اليونيسف إن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير، لافتة إلى أن المساعدات مقيدة بشدة في غزة والوصول إليها محفوف بالمخاطر. بدورها أعلنت الأونروا أنها تتلقى رسائل جوع يائسة من موظفيها في غزة في ظل أوضاع إنسانية كارثية بلغ فيها الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة. أعلنت حماس أنها تبذل كل جهودها وطاقتها على مدار الساعة لإنهاء المعاناة المتفاقمة في غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل أولوية قصوى لديها في تحركها المتواصل مع الوسطاء من أجل وقف المجاعة والحرب. وقالت الحركة إنها تدرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر في غزة في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكن من فرضها على طاولة المفاوضات، وشددت على أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة ممكنة في استكمال مشاوراتها واتصالاتها مع القوى والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى اتفاق. أفادت القناة 12 العبرية بأن عدد الجرحى في صفوف قوات الاحتلال بلغ حتى اليوم أكثر من 18,500 منذ بدء العدوان على غزة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجوعين مجددا. في أمان الله.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام أينما كنتم، تحية عطرة ملؤها المحبة والسلام. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الإذاعي الذي يسعدنا أن نكون معكم فيه عبر أثير إذاعة طهران العربية. نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة.
حافظوا على هذا التواصل إلى قلوبنا وقلوبكم عبر العنوان الإلكتروني للمنتدى الإذاعي وسائر برامج إذاعة طهران العربية، radiohadi@irib.ir.
أيها الأحبة، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا، وبكل سرور أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الهاتف الأول 22013762، الهاتف الثاني 22013768، والهاتف الأخير 22013848.
وإليكم رقمنا على الواتساب للتواصل معنا لإرسال الرسائل النصية والصوتية، الرقم هو 00989937942431.
وأيضا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir.
مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج المنتدى الإذاعي وحياك الله.
نعم شكرا جزيلا لك، حياك الله زميلي أمير، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ونبدأ كالعادة بقراءة المشاركات. نعم. لدينا مشاركات كثيرة، وإن شاء الله في طيات البرنامج نستمع إلى أصواتكم الطيبة أيضا
بإذن الله. نبدأ مع مشاركة قرآنية تبعثها لنا الأخت آلاء من العراق، تقول في مشاركتها: لماذا قال الله عز وجل في سورة النحل بطونها بالجمع ولم يقل بطنها بالمفرد؟ قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تبين أن النحل فيها ثلاثة بطون، تأخذ الرحيق ويدخل للبطن الأول، ثم يفتح صمام فينزل إلى البطن الثاني الذي يحوله إلى عسل، وفي نهاية البطن الثاني صمام لا يسمح بنزول العسل منه إلى البطن الثالث إلا للضرورة وبشيء قليل. البطن الثالث فيه أحشاء النحلة إذ تتغذى بهذا القليل أثناء طيرانها ولتستكمل رحلتها، وعندما تعود النحلة إلى الخلية هنا المعجزة، فإنها تستعيد ما في البطن الثاني من العسل الصافي وتخرجه من فمها وتضعه في نفحات أو عفوا فتحات الخلية وليس من أمعائها. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان من أبلغنا بأن للنحل بطون وليس بطنا واحدا. وتقول: ردد بلسانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشكر موصول لك يا أخت آلاء من العراق على هذه المشاركة واللفتة القرآنية، أحسنتم.
نعم، وننتقل إلى مشاركة الأخت هدى من السعودية، بعثت لنا هذه المشاركة، كتبت: من درر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجلسوا إلا عند من يدعوكم من خمس إلى خمس، من الشك إلى اليقين، من الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد. نعم شكرا لك يا الأخت هدى من السعودية.
الأخ عارف من اليمن يقول: من روائع الحكم والفكر اختر من تجالس. قال لقمان لابنه: يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله تعالى أن يطلع إليهم برحمة فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك جهلا، أو قال غيا، ولعل الله تعالى يطلع عليهم بسخطه أو بسخطه أو بسخط فيصيبك به معهم. عارف من اليمن، شكرا جزيلا لك على هذه الحكمة الجميلة، شكرا لك.
والأخ السيد مصطفى من البحرين، حياك الله أهلا وسهلا بك، بعث لنا مشاركة تحت عنوان معاني رائعة. كتب: الشرير شخص يدرس طبائع معظم الناس، القلم القوي الذي يتكلم وينطق نيابة عن لساننا الضعيف، الكلمة الطيبة الجسر الرقيق الذي يصل بين قلوب الناس فوق بحر الأنانية، الحياة عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل، وأيضا الغضب الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل، والصداقة عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وروحين. نعم مشكور الأخ السيد مصطفى من البحرين على هذه المعاني، كانت حقيقة رائعة، شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطاهر وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إن الكثيرين منا لا يعرف عن الإمام السجاد عليه السلام إلا من خلال البكاء والدعاء، بينما هو زعيم أهل البيت في عصره ووارث العترة وحامل لثقل الرسالة على عاتقه، فكان عليه أن يدبر خطة إصلاحية ليجمع القوى ويلملم الكوادر المتفرقة ويعيد الأمل إلى النفوس اليائسة والحياة إلى القلوب الميتة. لذا كان للإمام السجاد عليه السلام أهداف ودواعي يسعى إليها من أجل أن يحقق لهذه الأمة ما كان يصبو إليه من العدل والخلاص من الظلم. فعمل على تركيز ثورة الإمام الحسين عليه السلام في ضمائر الناس، لأنه خرج لطلب الإصلاح في أمة جدة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا لتحكيم دين الله. وبهذا يكون الإمام قد فضح الشرعية المزيفة التي تقنع بها الحكم الأموي، وكشف زيف الشعارات الإسلامية العريضة ومزاعم انتمائه للنبي والوحي والرسالة، وبالتالي يوضح معالم الإسلام المحمدي الأصيل والفرق بينه وبين الإسلام المدعى الملفع بتلكم الشعارات. ثانيا، بناء القاعدة الجماهيرية الشعبية المؤهلة لحفظ الرسالة وحدودها بعيدا عن الزيف والتزييف، وسياسة تسطيح الوعي التي غطت مساحات عريضة من الجمهور المسلم. ثالثا، تعميق مفهوم الإمامة والولاية في الجماعة الخاصة بعد أن اهتزت لدى العامة تحت ضغط الإعلام المزيف وأبواق المأجورة. رابعا، العمل بمنهاج دقيق وتكتيك خاص يراعي فيه جبروت السلطة الحاكمة اللي كانت تحسب على الإمام عليه السلام حركاته وسكناته وتعود عليه أنفاسه وكلماته من خلال أزلامها وجواسيسها المنتشرين في كل زاوية وزقاق. وطبعا هذا العمل الدؤوب تمثل بعدة محاور. المحور الأول هو عدم المغامرة بتركة ثقيلة عليه أداؤها في تبليغ الرسالة وحمل الأمانة وبلورة أحكام الدين التي سفهها حكام بني أمية. نحن نعلم بأن يزيد فاسد ومفسد، ووضح ذلك الإمام الحسين عليه السلام، قال: ويزيد شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. انتشر الفساد في ذلك الزمان. المحور الثاني تحريك أجواء الصراع ضد الظالمين واستثمار بعض فضاءات الحرة لتطويق مساعي الحكام الأمويين في الالتفاف على جريمتهم في تحريف الدين وخبثهم في احتواء غضب الأمة المقدس ضد قتلة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. لذلك عمد على فضح ما فعلوه وبين للناس ما جرى على أبيه وعلى أخوته وعلى عمومته وبني عمومته وسبي عماته وسبيه. المحور الثالث إن الإمام عليه السلام لا يريد أن يتهم أنه اعتزل التصدي تشبثا بالحياة وحرصا على حطامها، بل إنه كان يسعى إلى تسفيه تلك التهمة باعتباره أزهد الناس في حياة نتنة اقتالت حسين الصبط واختارت يزيدا. لولا كلماته ولولا خطبه ولولا أنه ينتهز كل فرصة لما تحركت تلك الضمائر وقامت بالثورات بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. المحور الرابع أنه عليه السلام لن يرد أن يعطي للمتقاعسين والمتخاذلين عذرا آخر لتبرير قعودهم وغدرهم واحتمائهم بعزلة وانطوائه، أي اتخاذ ذلك ذريعة وغطاء لنكوصهم وجبنهم وتهافتهم على الدنيا وملذاتها، وبالتالي مواصلة طريق الانحراف الذي كان الإمام عليه السلام أصدق الناس في محاربته وأمضاهم في مناجزته ومناوعته. لذلك هذا البكاء كان ثورة وليس تقاسى، إذ ببكائه جعل الناس يتساءلون كيف بقي لمدة كما تقول الروايات بعضها 20 بعضها 35 سنة بعضها 40 سنة يبكي. كان يريد أن تبقى مصيبة ومظلومية أبيه الحسين عليه السلام في وجدان الأمة، وهي تضخ في قلوبهم الرفض لكل أنواع الظلم والفساد. لذلك ما أن يمر على شاة تذبح إلا سأله: هل سقيتموها ماء؟ فإذا قال قالوا له: نعم يا ابن رسول الله، قال: ولكن أبي ذبح عطشانا. إذا رأى ميت على مقتسل يكفن ويغسل يقول: ولكن أبي لم يغسل ولم يكفن. لذلك أراد بهذا الدور أن يربط هذا البكاء
بأن يحيي قلوب الأمة القاسية التي لم ترفض فساد بني أمية، وهذا الذي دفع الإمام الحسين عليه السلام لأن يخرج مطالبا بأن يحافظ على دين جده آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ودمتم سالمين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، واستمعنا إلى كلام الأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الإسلامية من البحرين، تحدثت لنا عن الإمام السجاد عليه السلام، وكان يوم أمس استشهاد الإمام السجاد عليه السلام،
صلوات الله وسلامه عليه، وعظم الله أجوركم مستمعينا الكرام. حقيقة هذه الأيام يجب أن نقول عظم الله أجوركم لأكثر من مصاب، مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين، مصاب سبي أهل البيت
عليه السلام،
وكذلك شهادة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه المصاب التي تترى يوما بعد آخر على المسلمين، وخاصة ما نشهده من الفجائع التي تحدث في مثل هذه اللحظات التي نحن نجلس هنا في أجواء هادئة والإمكانيات كلها متوفرة من الماء والغذاء، ولكن هناك في قطاع غزة حقيقة نشاهد كارثة إنسانية كان يتم التحذير منها فيما سبق، ولكن اليوم بدأنا وأصبحنا مع شديد الأسف نواجه هذه المجاعة في قطاع غزة بحق المسلمين، بحق النساء والأطفال الذين يعني حقيقة هم بعيدون كل البعد، يجب أن تكون هكذا يعني بحسب القوانين والمواثيق الدولية، يجب أن لا يعني تمسهم الحروب أو تداعيات الحروب، ولكن نحن نجد بأن هم الأطفال النساء الكبار هم مستهدفون حقيقة في مثل هكذا اعتداءات ومجازر ترتكبها إسرائيل أمام أعين العالم دون أن يقدم خطوة عملية، العالم دون أن يقدم خطوة عملية لردع هذا العدوان الوحش الكاسر. وحقيقة يجب أن لا نقول فقط إسرائيل، يعني هناك أكثر من جهة الآن تقف مع إسرائيل في صف وفي خندق واحد، يعني منهم الدول العربية حكامها، وحقيقة لا أعرف أنهم كيف سيواجهون المحكمة، محكمة العدل الإلهية، وكيف سيجاوبون ربهم في يوم القيامة عما فعلوه وعما ارتكبوه وعما عن سكوتهم وعن صمتهم وعن مؤامرتهم خلف الكواليس مع العدو الصهيوني. وأنا حقيقة يعني إذا تسمحي لي علياء أن أوجه عتبي إلى كما يقال المحب يعتب، يعني صحيح. أنا أحب المستمعين، أنا أحب المستمعين الأحبة في كل بقاع الأرض الذين يستمعون إلينا، ولكن وأشكرهم جزيلا يعني على مشاركاتهم، وحقيقة نستفيد من هذه الحكم، من هذه اللفتات القرآنية، ولكن الإنسان الواعي والبصير يعني يرى الوضع ويقيم الوضع ويختار ما يقوله ما يناسب الأوضاع والأجواء والضرورات، هي صحيح. التي تملي علينا بأنه ماذا نقول. نحن هنا حقيقة لسنا كتابا ولا نكتب البرنامج، نحن نقرأ المشاركات التي تصلنا، وهذه أمانة على عاتقنا، ولذلك عندما مثلا تبقى بعض المشاركات نقول مثلا نوكل قراءة هذه المشاركات إلى الحلقات القادمة، اللقاءات القادمة، ولكن حقيقة نتوقع بأن تكون هناك أقل أضعف الإيمان المواساة، أضعف الإيمان المواساة مع مستمعينا، مع أهالينا في غزة، مع نسائنا. يعني أنا تصلنا فيديوهات، وأنتم أيضا يعني أكيد تابعتم هذه الفيديوهات، امرأة تقول أنا لم يعني يصلني طعام منذ 5 أيام. نعم. يعني أصبحت مرأة فقط جلد عظم كما نقول. وهكذا حال الأطفال، وهكذا الأعداد، عدد الشهداء الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر إثر ماذا؟ إثر حالة المجاعة، إثر عدم وجود الطعام. الطعام موجود خارج الحدود، ولكن لا يسمحون بإدخال هذا الطعام إلى قطاع غزة. أي جريمة يتم ارتكابها من قبل من يسمون أنفسهم بالبشر، والله يعني الإنسان يعني يجب أن يتبرأ. إذا كان هناك إنسانية ما زالت تعيش على الأرض، يجب أن تتبرأ من هؤلاء الأوغاد، هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق الإنسانية. أنا تحدثت كثيرا وإن شاء الله.
نعم. زميلي أمير، عندما كان في إيران حرب 12 يوم، نعم، أنا كنت في كل لحظة، في كل لحظة في هذا الحرب كنت أتذكر أطفال غزة، بالضبط، نساء غزة، وهم تقريبا سنتين، لا أعرف سنتين أو أكثر. نعم. هم في حرب، في حرب شديدة،
في مثل هذه الأجواء التي عشناها.
نعم أكثر ومساء، يعني لا أعرف ماذا أقول، يعني أكثر صعوبة،
مأساوية.
نعم، حرب غزة، ولكن مع أنه كانت إيران منتصرة، ولكن لحظات صعبة نحن عشنا في هذه الأيام، أيام 12 يوم
يعني
حرب.
أكثر من 1000 شهيد.
شهيد
يعني.
نعم،
أطفال
ونساء. نعم،
يعني حقيقة في يوم تشيع الشهداء في طهران، الإنسان عندما كان يشاهد مثلا الجنائز التي تمر،
نعم،
بلحظة كان يتذكر يعني المصيبة التي تجري اليوم في قطاع غزة. وطبعا ليست هناك مراسيم تشيع، ليست، نعم، هناك بهذه يعني المراسيم الضخمة والمشاركة الشعبية. الواضح
كان لدينا طعام، كان لدينا ماء، كان لدينا حياة، يعني
حياة
طبيعية. نعم.
نعم.
ولكن في غزة ليس هناك أي حياة طبيعية، ليس هناك، نعم، حياة طبيعية أصلا.
يعني لو لم تصلنا هذه الصور والفيديوهات الموجودة هناك، ما كنا نصدق بمثل هكذا. يعني كنا في زمن من الأزمان نتصور بأن المجاعة فقط في أفريقيا.
صح.
بينما نجد أن المجاعة اليوم أيضا في بسبب المؤامرات، بسبب يعني الخباثة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومن معه من العرب الخونة. لا. لعنة الله تعالى عليهم.
فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروم إحنا مش ناسين. فلسطين
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 فلسطين يا حبيبة يا فلسطين، يا بلاد التين بالمس ترابك متحني وزهر الياسمين، شعبك على وعده مستني بكرة حنعود نكسر لجيود نرسم وطننا لحدود. لو هدموا بيوت شمس الحرية تدفينا نتحدى الموت، حلفين نرجع رضينا مهما فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين،
فلسطين
يا روح الروح إحنا مش ناسين.
فلسطين
طال فراق بكرة إلك راجعين،
فلسطين
عز وكرامة وشعب مدينين. فلسطين
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 يا حبيبة يا فلسطين.
روح الروح، روح الروح،
الثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.
روحك موجوعة وبتنزف صبار محتس بيك شعب بسمود وحالف لك راجع من الغربة كل ما للقدس والأقصى قصما ما يوم الليل كرمال الشهداء اللي ضحوا لتعيش فلسطين حتى تعيش فلسطين فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسيين فلسطين طال فراق وكرالك رجعين فلسطين عز وكرام وشعب ما بينين فلسطين يا حبيبة يا فلسطين.
طيب بعدما استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة حقيقة يا حبيبة يا فلسطين نعود ونواصل قراءة المشاركات و نحيي الأخت نون من البحرين بعثت لنا مشاركة تحت عنوان همسات راقية كتبت عليك أن تتوقع من الله ما لم يتوقعه عقلك إنه على كل شيء قدير وأيضا كتبت عليك أن تؤمن بنفسك وتثق بقدراتك لكي تنجح في حياتك عليك أن تعرف قيمة نفسك حتى ولو لم يقدرها الآخرون عليك أن تبتعد عن الشخص المستغل الذي لا يهتم إلا بخدمة مصالحه عليك أن تتخلص من المشاعر السلبية قبل أن تمرض جسدك ونفسك عليك أن تدرك بأن دوام الحال من المحال وعليك أن تدرك أخطائك كي لا تكررها وعليك أن تدرك أن عمرك لا يقاس بالسنين وإنما يقاس بالعطاء شكرا لك الأخت نون من البحرين
ننتقل إلى إيران مع الأخ سامر يقول كيف نرضي قلب مولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يجيب بإتقان العمل بصفاء النية وصدق التوجه إلى الله سواء كنت طبيبا معلما أو مسؤولا إذا أخلصت في عملك لوجه الله سر بك الإمام لأنك تسهم في إعمار الأرض بالعدل وهو ما يرضيه اللهم عجل لوليك الفرج شكرا للأخ سامر من إيران على هذه المشاركة
وأيضا الأخ صداح من السعودية كتب حكمة اليوم ولك الخيار إن أردت أن ترى جمال الحياة فقف طويلا عندما يفرحك وإن أردت أن تتذوق مر الحياة فقف طويلا عندما يحزنك شكرا لك الأخ صداح من السعودية على هذه الحكمة الرائعة
والأخت أم علي من العراق ترسل لنا دروسا من الحياة القليل كثير إذا قنعت والكثير قليل إذا طمعت والبعيد قريب إن أحببت والقريب بعيد إن أبغضت عثرات الحياة ليست ضدك بل هي لأجلك لتعي ما هي الحياة لتفهم مواقف لم تكن تفهمها لترى أشياء لم تكن تراها كن جميلا قل شكرا وقل من فضلك وألق التحية قل نصيحة وابتسم للناس أبعد الأذى عن الطريق واذكر الله في صمتك أشياء بسيطة بها نكون أجمل إن لم تعش لنفسك لن يأتيك العالم ليدلك على الطريق الصحيح الكل لديه أولويات بعيدة عنك فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون السعادة لقلوبكم جميعا شكرا لأخت علي من العراق
الأخ أسعد الخالدي من العراق أيضا حياك الله الأخ أسعد أهلا وسهلا بك كتب أجمل الناس من يصنع فيك ابتسامة حين يعلم أنك بحاجة لها أبعد الله عنكم مواجع الدنيا ورزقكم السعادة من سابع سماء اللهم ارزقنا في هذا اليوم ببشائر خيرك وامددنا بوافر جودك واجعل لنا في هذا اليوم رزقا وسعادة وعافية اللهم آمين شكرا لك الأخ أسعد الخالدي من العراق
أه تحياتي وسلامي لكل الكادر والجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج الجميل والمنبر الحر طبعا. واليوم حبيت يعني أتكلم حول أنه من أجمل العبارات التي سمعتها بحياتي، وهي إذا تظل تنحب ما تنحب. طبعا النحيب هو كثرة البكاء، مثلا أنه الشخص يظل ينحب متشائم، يشكي، متذمر، بائس، يعني كره غيره بالدنيا. هكذا شخص أكيد ما راح ينحب في مجتمعه وحتى بين أقرانه، لأن الناس راح تمل هكذا طبع في الإنسان. لماذا؟ لأن هكذا شخص يعني يكون مظلم الدنيا على من حوله، أو باقي بعقلية الطفل. مثل هؤلاء الأشخاص دائما يريدون من الآخرين أن يحلون مشاكلهم، وإحنا نعرف أنه الإنسان العاقل هو اللي يفتهم طبيعة الحياة، أنه بطبيعة الحياة أكو مشاكل. بالتأكيد لا يوجد إنسان حياته خالية من المشاكل، كل إنسان عنده مشاكل وعنده ضغوط وعنده تحديات. فالإنسان العاقل هو اللي يفتهم طبيعة هذه الدنيا ويتقبل مشاكله ويحاول حلها ويسعى إلى حلها، طبعا بالاتكال على الله وبالإخلاص بالعمل، أنه هو يكون صادق مع نفسه طبعا بالدرجة الأولى بحل مشاكله، ويعود نفسه على عدم الشكوى الكثيرة والتذمر من الحياة. فالإنسان أو الإنسان اللي يقعد ويشكي ويتذمر مثل هكذا إنسان راح طبعا يعبئ من حوله، الأشخاص اللي يجلسون حوله راح يعبئهم بالطاقة السلبية، باليأس، من حتى من رحمة الله، يعني يخليهم متشائمين ويكرهون الجلوس معه. فإذا يظل الإنسان ينحب حتما ما ينحب. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
سلامي لأسرة البرنامج، ولدي مشاركة أقول بالتأكيد إن العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين. هناك آيات كثيرة تتحدث حول مكانتهم المميزة أو المقدسة، وهذا يعني إن لهم الأفضلية والمكانة القدسية لهم عند الله وفي القرآن الكريم، حتى جاء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فها هنا يمكن الطهر والعظمة فالعترة الطاهرة المتمثلة بأهل البيت عليهم السلام. فإذا الآيات التي أشار لها القرآن الكريم باتباع ومحبة أهل البيت التي أمر بها المؤمنين، وهنا آية أخرى تقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فبالتأكيد القربى هم العترة المحمدية الطاهرة، فسلام الله عليهم، ونسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وشكرا. حسن حسن من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق والأخت وسن حسن أيضا من العراق، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركات، كانت جميلة جدا، شكرا لكم.
نعم، الأخ عبد القادر من العراق يقول: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر. صحيح المياه تعود إلى مجاريها، لكنها لا تعود صالحة للشرب. لا تحاول التدقيق في كل شيء، ربما تفهم أو تفهم غلطا وتخسر الكثير من حولك بسبب تفكيرك فقط. أحسن الظن بمن حولك. الأحمق يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، والعاقل يعمل ولا يتكلم. ليس العيب أنك لا تسأل أبدا، بل العيب أنك لا تسأل إلا للحاجة. عبد القادر من العراق أحسنت وشكرا لك.
الأخت أم حسين من الكويت أيضا بعثت لنا معلومات طبية وكتبت سؤال وجواب: ما سبب التعب والإرهاق المستمر؟ السبب نقص فيتامين دي. ما سبب البقع الزرقاء على الجلد؟ السبب نقص فيتامين سي. وما سبب التشنجات في عضلة الساق؟ السبب نقص في الكالسيوم. ما سبب البقع البيضاء على الأظافر؟ السبب نقص الزنك. ما سبب ظهور الشعر الأبيض؟ السبب نقص عنصر النحاس. ما سبب ظهور القشرة في الشعر؟ السبب نقص الأوميغا 3. وما سبب خشونة الجلد؟ السبب نقص الزنك وفيتامين A. نعم شكرا لك يا الأخت أم حسين من الكويت، كتبت ما سبب ظهور الشعر الأبيض؟ نقص نعم. عنصر النحاس. أنا كنت أظن أن سبب الشعر الأبيض الشيخوخة وليس نقص في فيتامين.
دلالة يعني الشعر الأبيض دلالة على الشيخوخة. نعم صحيح.
نعم.
ولكن بشكل طبيعي هناك يعني هذه الفيتامينات تسبب أو فقدان هذه الفيتامينات تسبب في الكثير من المشاكل الصحية التي تظهر بعضها على الجسم وتظهر بشكل آخر بشكل غير مباشر في أمور أخرى. نعم الأخ محمد خليل من السعودية يقول ليس كل ما تعرفه يريح قلبك، فبعض الأشياء أجمل لو بقيت مجهولة. لا تكثر في حب شيء فتكون كالمزارع الذي أحب نباته كثيرا فسقاه كثيرا فمات وهو صغير. كل مياه البحر لا يمكنها أن تغرق السفينة ما لم يتسلل الماء بداخلها، كذلك الفشل لا يستطيع أن يسيطر عليك ما لم يتسلل التشاؤم لداخلك. كانت هذه مشاركة الأخ محمد خليل من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى أخواني في ذا القارة العربية من المقدمين إلى المخرج، وكل الحب والاحترام إلى نادركم الكريم، ونسأل منا الله يحفظكم بحفظه. الشهداء لهم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشهيد ذو منصبة عالية ذو مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. والآية بسم الله الرحمن الرحيم تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن الشهداء هم أحياء ليس أموات، ولكن في الواقع الذي نراه أنهم أموات، ولكن عند الله يرون ويسمعون ويأتون إلى أهليهم. إذن الشهادة هي منطلق لصفة الأنبياء لصفة الأئمة، وعندما نستشهد في قضية ما لنا درجات عالية، لنا درجة من العرفان عند الله، ويمحو كل ما أتى من سيئات لا سامح الله عند الشهيد تلحق وتغفر عند الله، لأنه سقط شهيدا في سبيل الدين، سقط شهيدا في سبيل الأرض، سقط شهيدا في القضية الإسلامية الحتمية. واليوم نلاحظ شهدائنا كثيرون، لأنهم لا خير في أمة أمواتها أكثر من شهدائها. إذن هم الشهداء اللبنة الأساسية في بناء الحقبة الصحيحة، في بناء الإسلام الصحيح. وكثير من الآيات الأئمة شهدوا بكثير من تلك المنطلق الشهداء، ولكن على رأس الشهداء سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، الذي وضع الغالي والنفيس في سبيل يصل إلى جنان الخد، يصل إلى مرضات الله، وأعطى كل ما هو غالي، أعطى من العيال، أعطى من النفس الزكية التي سفكت الدماء في أرض الطف. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، شكرا على هذا التواصل الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي.
نعم بين يدي مشاركة للأخ أبو علي من سلطنة عمان، يتحدث عن روائع الأدب والحكمة. لا قيمة للضمير دون شرف، لا قيمة للمحبة دون اهتمام، لا قيمة للحياة دون عبادة، لا قيمة للعلاقات دون حب، لا قيمة لصداقة دون تفاهم، لا قيمة للقراءة دون فهم، لا قيمة للصدقة دون كتمان، لا قيمة للعهد دون وفاء، لا قيمة للمعاملة دون احترام، لا قيمة للكلمات دون معنى، لا قيمة للحياة دون أخلاق، لا قيمة للحديث دون منطق، ولا قيمة للأبناء دون تربية. شكرا أبو علي من سلطنة عمان. فقط أخالفك في هذه العبارة، لا قيمة للصدقة دون كتمان. القرآن الكريم له رؤية أخرى، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن إعطاء الصدقة يمكن القيام به في حالتين، في كتمان أو في أمام مرأى الناس. في كلتا الحالتين هناك خير. فحقيقة أعتقد بأنه لا يمكن القول أو نفي القيمة للصدقة إذا كانت مثلا في العلن أو إذا كانت الصدقة دون كتمان. على أي حال، شكرا أبو علي من سلطنة عمان، فقط تعليق على ما تفضلت به، شكرا لك.
نعم، والأخت ابتسام من اليمن أيضا كتبت، من أهم القوانين في علم النفس قانون التحدي، أن يوجد لك مكان بين الكبار ويعترف به. قانون إدارة الوقت، كن كالسفينة التي تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة. قانون الأهداف، حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح، الاثنين ليس لهما قيمة. قانون الوعي، إن لم تدرك أخطائك فلن تتعلم الصواب. وقانون التعلم، إن لم تتألم لن تتعلم. وقانون التغيير، إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك. نعم، شكرا لك يا الأخت ابتسام من اليمن.
السلام عليكم. حديث اليوم هي رسالة للآباء والأمهات وكل مسؤول عن تربية أجيال. نقول ونحن في هذه الفترة العصيبة من زمن هذه الأمة التي انهانت إلى أقصى درجة، العدو سيطر على عقولنا واستعمرنا، استعمر أفكارنا. فالكثير من الشباب أصبح مستعمر العقول. العدو رحل بجيشه عنا، لكنه استعمرنا بأفكارنا، وهي أشد خطورة من الاستعمار الواقعي العسكري. اليوم هو استعمار فكري، ونحن اليوم بحاجة إلى تربية أجيال قوية، أجيال تعيد للأمة مجدها، وتعيد للأمة كرامتها، وتعيد للإسلام عزته. فعلى الآباء والأمهات وكل مسؤول على أسرة أن يترك وقتا من يومه ليعلم أبنائه واقع الأمة، يعلم أبنائه قصص الشهداء الذين يقتلون، قصص المجاهدين الذين يواجهون العدو بكل بسالة. عليه أن يحكي لهم قصة ما يحدث اليوم في غزة من تجويع وإهانة وقتل وتدمير، وكل أشكال الإذلال والمهانة التي تجري لهذه الأمة من قلة عصابات مجرمة. ولكننا لأننا أضعنا إيماننا فكان علينا أن نتحمل هذا، وعلينا اليوم أن نعيد لأنفسنا كرامتنا. علينا أن نخبرهم مسؤوليتهم في الحياة ولماذا خلقوا. علينا أن نعلمهم القرآن بحق، ليس كلمة تتلى وتحفظ، إنما هو واجبات، أوامر ونواهي. علينا أن نعمقهم في كل آية يقرؤونها، ونعلمهم مسؤوليتهم، ونعلمهم ما واجبهم، وعندما يكبرون ماذا عليهم أن يفعلوا. نمشي لهم الطريق بإيمان بالقضية، بالإرادة، بحجم المسؤولية التي على عاتقهم وعليهم أن يتحملوها بقوة. علينا أن لا نعلمهم الخوف منا، فنحن بشر، أن نعلمهم الخوف من الله، أن نعلمهم مراقبة الله، أن نعلمهم مرافقة الله في طريقهم، أن لا يتركوا أنفسهم تائهين وضائعين في الحياة لا يعلمون لماذا خلقوا. علينا اليوم أن نحمل المسؤولية ونعلم أبنائنا ونربي أجيالا قادة يتبعون القادة، قادة يمشون على نهج الشهداء الذين استشهدوا في هذه القضية. علينا أن نحملهم مسؤولية تحرير فلسطين، تحرير القدس، وإزالة هذا العدو المجرم من هذه الأرض العربية الإسلامية. أوقاتنا اليوم مهمة، مهمة جدا، فلا نضيعها ولا نضيع دقيقة منها. نحن بحاجة إلى مجاهدين، إلى عاملين، إلى مفكرين، إلى مصنعين، إلى مخترعين. نحن لسنا بحاجة إلى ضائعين وتائهين. نحن بحاجة إلى أجيال تبني الأوطان، تعيد للأوطان كرامتها. بحاجة إلى أجيال نكتفي بأنفسنا عن غيرنا، عن العالم، أن نكون شعوبا موردة لا مستهلكة. وهذه مسؤولية كل أب وكل أم وكل مسؤول عن تربية أطفال، سواء في المدارس أو في الأسر أو في مراكز الرعاية. الكل عليه مسؤولية وعليه تحملها، وهذه رسالتي أرسلتها باختصار، أتمنى أن تصل للجميع.
كل الشكر والتحية لك يا الأستاذة أسماء الناشطة الاجتماعية من اليمن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا الكلام الجميل.
نعم، الأخ حيدر من طهران يبعث لنا بحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول: ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. مصدر هذا الحديث الشريف نهج البلاغة. شكرا للأخ حيدر من طهران.
الأخ نائل حاتم من العراق أيضا كتب: من أراد النجاح في هذا العالم عليه أن يتغلب على أسس ومفاتيح الفقر الستة: النوم، المال الحرام، الخوف، الغضب، الاتكال على الغير، المماطلة. شكرا لك الأخ نائل حاتم. وأيضا نحيي الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، كتب: اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. نشكرك الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان.
نعم، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بحضراتكم، وشكرنا موصول لكم أحبتي الأفاضل مستمعين الكرام ومتابعي برنامج المنتدى الإذاعي. شكرا لمشاركاتكم الصوتية والنصية لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم، نشكركم مستمعين الكرام على تفاعلكم معنا وعلى هذه المشاركات الجميلة، مع أمنياتي بقضاء يوم جميل ورائع في أمان الله.
11 ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجاورين مجددا. تفاصيل النشرة. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على منصة إكس موقفا حازما بشأن العدوان على غزة، أكد فيه أن اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، وأضاف أن الحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية، مشددا على أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة أو منعت تقديم العون لفلسطين. وتأتي تصريحات قائد الثورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى منذ بدايته وسط عجز دولي وتخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال العدوان الأمريكي الأخير. وفي تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز قال عراقجي: لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن والأهم من ذلك أنه مسألة كرامة وطنية. من جهة أخرى اعتبر إيراقجي مهاجمة صفوف الجياع الذين ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية مثالا واضحا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملا المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان في الغرب مسؤولية إراقة دماء الأبرياء في مراكز توزيع المساعدات. أعلنت السلطات الانتقالية في دمشق عن نجاحها في تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم بين الطائفة الدرزية والعشائر في محافظة السويداء الجنوبية البلاد، وإطلاق عملية إنسانية وإجلاء للمدنيين وسط إجراءات أمنية مشددة وبعض الخروقات بين الفترة والأخرى. المزيد حول أوضاع في السويداء نتابعه في التقرير التالي.
بعد توتر أمني دام أياما وأسفر عن مقتل وإصابة قرابة 1000 شخص من المدنيين والمسلحين، شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا تطورات ميدانية وإنسانية لافتة خلال الساعات الماضية، حيث أكدت سلطات دمشق أنها نجحت في تهدئة الأوضاع بعد انتشارها في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة وتنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار داخل المدينة.
تواجدت بالمشفى لا يقل عن 400 جثمان للشهداء اللي استشهدوا بالأحداث هي غير اللي كانت موجودة بالبيوت طبعا، ولحد إسا بعد عم تنجاب، وفي جثامين اندفنت فورا وما انجابت على المشفى.
في السياق ذاته أفاد قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي بأن وزارة الداخلية توصلت لاتفاق يسمح بإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة بسبب الأوضاع الراهنة مع ضمان عودتهم الآمنة لاحقا، وأكد التزام الأجهزة الأمنية بتوفير الممرات الآمنة وتسهيل الدخول والخروج من وإلى المدينة، كما أعلن عن فرض طوق أمني حول السويداء لوقف العمليات القتالية وتهيئة الأجواء للمصالحة. وبعد الاتفاق دخلت حافلات رسمية إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين وسط تعزيزات أمنية إضافية باتجاه الريف.
ما قدرنا نحصي أي عدد لجثث، يعني ممكن يكون عدد كبير. عم نحاول نحن بالتعاون مع الهلال الأحمر نتساعد نحن وياهم لنقدر نحطهم بكياس ونحاول نعمل بشبه مقبرة جماعية وننقلهم عليها.
من جهة أخرى، دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة ضمن استجابة طارئة، إلا أن دخولها تم دون مرافقة الوفد القادم من دمشق، وذلك بعد رفض الشيخ حكمة الهجري الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز استقبال الوفد. وقد رحب الدروز بالمساعدات ووصف السويداء بالمنكوبة، مشيدين بكل جهد يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. من جانبها، نددت وزارة الخارجية بمنع دخول قافلة إنسانية كانت برفقة 3 وزراء ومحافظ، محذرة من تداعيات أمنية خطيرة جراء ذلك، وذكرت أنه تم السماح فقط بمرور عدد محدود من سيارات الهلال الأحمر، بينما لا